قل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
الله صل على محمد وآله.
قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في هذه الآيات الثلاث بدأت سورة القاف في العرض إلى أو انتقلت إلى بيان مسألة أخرى، الواو هنا واو استئناف، بعد ما تكلمنا سابقا في المقاطع الأولى من السورة بس على مستوى المصحف، يمكن هي الصفحة الأولى في هذه المصحف، هي الصفحة الأولى كانت عبارة عن رد على الكفار في إنكارهم المعادة والبعث والنشورة، والتأكيد على قدرة الله تعالى وآياته الكونية. هذه كانت الطابع العام في الأول. الآن انتقل إلى بيان صورة أخرى من الصور التي يلفت إليها القرآن ويكررها القرآن في مواطن عدة، وإن كان بعبارات مختلفة. هي صورة ماذا؟ أن أنت في مقام المراقبة في سيرك العملي في هذه الدنيا. أنت إذا كان لك معاد، هذا المعاد في له ماذا؟ له غرض وداعي وهدف. الغرض من هذا المعاد هو شو؟ هو حسابك، هو الحساب. ومن هنا يؤكد في القرآن الكريم دائما وأبدا على مسألة أن كل إنسان له كتاب. هذه الآيات وأشكالها التي نقرأها إن شاء الله تعالى تؤكد دائما وأبدا أن الإنسان سيرته التي يعيشها في الدنيا سوف تكتب، لا مش تحاسب، تكتب وتقرأها إن شاء الله تعالى. هذا الذي عشت في حياتك لا أقال بلحاظ الخير والشر، سألنش تقول مباحات بالمعنى الأعم، قد ما تكون مكتوبة افترض مثلا، بس أنه بلحاظ ما هو يسمى صغيرة وكبيرة اللي هي الأمور المعتد بها، بس صغائر أو كبائر سوف تجدها ماذا؟ مكتوبة فعلا. وشوفوا قديش المسألة مرتبطة بسلوك الإنسان أن يعلم بأن هناك من يكتب له كل ما يعمله. إنسان على مستوى القرآن يقرأ القرآن يلتفت أنه عندك أنت يوم القيامة احتجاجات متعددة عليك بلحاظ جوارحك، من جهة جوارحك تشهد عليك وتشهد الأرض التي كنت عليها عليك، وتشهد أيضا ماذا؟ الملائكة أو الأنبياء أو ما شاكل ذلك عليك، وأيضا أحد الشهود هم الملائكة الكاتبين أو الكتب التي تكتب عن طريق الملائكة ومن فوقهم الله سبحانه وتعالى. هذه دائما أبدا الإنسان يشعر بأنه أنت مش متروك لوحدك، أنت مراقب من جهات متعددة، فاحذر يوم الفضيح. ما تتصور نفسك أنت عندما تعمل عملا هذا العمل تقول الحمد لله ما حدا انتبه، لا أكيد في حدا انتبه، أكيد هذا حدا انتبه، أكيد عرف، أكيد كتب وأثبت وسوف تقرأه وسوف تقرأ هذه العبارات يوم من الأيام. لذلك المسألة ينبغي أن تكون شديدة، واحد واقعا إذا علم واستحضر أن هناك من يكتب عليه كل كبيرة وصغيرة أن يكون محتاطا عندما يرتكب الكبيرة، أن ينظر في عواقب أموره. مو كل ما واحد عصب غضب غضبة فيتكلم بكل كلام، ينظر إلى عواقب الأمور. مو إذا تأذيت من فلان فتهجره ما عادش تتكلم معه، بشكل مسائل الحياة ينبغي للإنسان أن يكون ناظرا لعواقب أمور سوف تكتب عليك. هي كلها حياة دنيا بسيطة، ما يعني ما تتجاوز يمكن لك 80 إلى 100 ما أدري فعلا رأد الحياة، إذا ما صار معك شيء بالطريق، يعني إذا كانت طويل العمر كنت، يعني هذه هي حياة البشر. وشو واحد لأجل هذه الدنيا يكتب عليه كل هذه الأعمال ويحاسب عليها حسابا أبديا فعلا. إذا بتلاحظوا بالقرآن الكريم أنتم بشكل عام بلحاظ الآيات، كثيرة الآيات اللي تؤكد على هذه المسألة. طبعا فيكم تقسموا الآيات لطائفتين، طائفة تبين أن هناك من يكتب عليك، وطائفة يعني هناك ملائكة تكتب أو رسل تكتب، وطائفة أخرى تذكر أن هناك من يكتب أو أن الله سوف يكتب عليك، لا يذكر من يكتب، وطائفة ثالثة أن هناك كتبا. تفتوا كيف الطوائف؟ كلها تؤدي مؤدى واحد، كلها تصب مصب واحد. مرة تقول بأن هناك نوابا أو وكلاء وكلهم الله تعالى لكي يكتبوا، هاي طائفة مثل آيتنا، ما يلفظ من قول إلا وذيه ماذا رقيب عتيد. هذه الطائفة. الطائفة الثانية أن سوف يكتب عليك من دون بيان من هو الذي سوف يكتب. وطائفة ثالثة أن هناك كتاب سوف تلقاه يوم القيامة ماذا مولانا منشور. هناك كتاب سوف تلقاه منشور. تقول ما لي هذا الكتاب شو؟
بل
في كتاب سوف تلقاه. هذه كلها مضمون واحد موحد، كل هذه الروايات بيسموها بعلم الكلام تطاير الكتب، هي ألزمناه طائره، تطاير الكتب تسمى. أقرأ لكم بضعة آيات، وأنتوا فيكم جمعوا الآيات كقاعدة عامة واستفادات عامة، وتحاولوا تشوفوا النكات منها كصورة عامة بلحاظ هذه الطوائف الثلاثة من الآيات، بس باعتبار نحن مجلسنا مجلس مختصر ما استفصل. قال الله تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وقال تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذ يتلقى، هذه اللي قرأناها الآن، الانفطار، وإن عليكم لحافظين. حافظين ماذا يفعلون؟ كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. وأيضا طبعا هذه له المعقبات، على كل حال له معقبات تعني فهمها بهالطريقة، فيها كلام، هذه الآية فيها كلام طويل ما ندخل فيه الآن، بس تعني فهم معقبات بأي معنى الآن بهاللحظة هذه؟ لا، معقبات أنه ملائكة تتعاقب بعضها خلف بعض، في عندك ملائكة الليل ملائكة النهار مشاكل ذلك، معقبات. له معقبات من بين يديه في معقبات، ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه آيات كلها تدل على ماذا؟ على أن هناك من يكتب عليك. وعندك الآيات اللي بتدل على ماذا؟ أن هناك كتابة من دون بيان من يكتب، مثل قوله تعالى: كلا سنكتب ما يقول. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له لكاتبون. وقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه نكتب ما قدموا وآثارهم. ما معنى وآثارهم؟ يعني هذه تبعات أعمالكم بتستمر، إذا كنت سننت سنة حسنة فلك أجرها وأجر من عمل بها، هذه آثارك. وإن كنت قد سننت والعياذ بالله سنة سيئة فلك تبعتها وتبعت من عمل بها. نكتب ما قدمت وآثارك، تبعات أعمالك فعلا. أو مثلا في قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وأيضا مثلا بتكون على مستوى الصحف والكتب كثيرة الآيات، مثل إذا الصحف نشرت، اقرأ كتابك، والمسائل كلها كثيرة الآيات تؤكد على فكرة ماذا؟ أن هناك كتبا فعلا في المقام. هذه عصارة المسألة لعمدة الآية، تريد أن تؤكد على هذه المسألة، وهي رابطها الأخلاقي واضح جدا، والمرتبط بالتقوى واضح جدا أيضا. ألا في أبحاث مرتبطة بأنه في بعض الروايات يظهر منها أو تنص هذه الرواية، لأنه عندكم كلمة ظهور معناها ظن، يعني ظاهرة، قصدي ظهور، يعني ظاهرة عن جد مو ظن يعني، بس على كل حال بعض الروايات تنص حتى نحل المشكلة معكم. بعض الروايات تنص على أنه هؤلاء الملائكة في بعض الموارد لا 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 لا, لا, لا أنه يطلب منهم التنحي في بعض الموارد عن المؤمنين، فلا يكتبون في هذه الموارد شيئا فعلا على المؤمنين فعلا. موجودة الروايات بالكافي وغير الكافي، موجودة بكثرة الروايات. أقرأ بس رواية واحدة أنا لخصوصية فيها، وإن كان سندها مو كثير مو بتلك القوة، بس مضمون على كل حال. تحبوا تسموه، تعال نسمي مصطلح لحسن لغيره، لا بأس سمي حسن لغيره باعتبار له شواهد الصدق واضحة يعني هذا الحديث، وإن كان في الديلم. أنتوا تحبوش الديالمة باعتبار الديلم مش ملاح تعتبروهم، فعلى كل حال ديلم موجود فيه، بس إني سندان يصلاني إلى الديلمي. سند رواه الكشي في رجاله، وآخر رواه شو اسمه الصدوق رحمه الله تعالى في ثواب الأعمال فعلا. أنا أقرأ متن ثواب الأعمال، في اختلاف بالمتن والروايتين، وكلتا الروايتين عليكم السلام وكلتا الروايتين عن إسحاق بن عمار الصيرفي، بل هي موضوع الروايتين إسحاق بن عمار، فنقرأ هذه الرواية فعلا في المقام. رواية في ثواب الأعمال 146 عن إسحاق بن عمار الصيرفي قال: كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثيرة. طبعا الصيرفي هو، وعادة الصيرفية بيكون معهم أموال مبدئيا، إلا إذا كان واحد متعدي على المصلحة يعني، لأنه عادة الإنسان صيرفي هذا يكون ماذا؟ صاحب أموال بالأخير، يعني صاحب أموال هذا. كنت بالكوفة فيأتيني إخوان كثيرة وكرهت الشهرة، يعني الناس تعرفنا أنه هذا يأتيه المؤمنون فإذا هو شيعي، فتخوفت أن أشتهر بديني، فأمرت غلامي كلما جاءني رجل منهم يطلبني قال ليس هو هنا، يعني جعل حاجب، صار هذا الحاجب كل ما واحد يدخل له إسحاق شو اسمه إسحاق هنا يقول له مو موجود. قال: فحججت تلك السنة فلقيت أبا عبد الله عليه السلام فرأيت منه ثقلا وتغيرا، يعني ما يتكلم معي مثل قبل، تغير معنا. فرأيت منه ثقلا وتغيرا فيما بيني وبينه، ما تسمى معطني وجه شو تقول ما تلاس هذا. قال: قلت جعلت فداك، ما الذي غيرني عندك؟ قال: جعلت فداك، ما الذي غيرني عندك؟ كان ماشي الحال سابقا، ليش أنا ما بطل ماشي حالي عندك؟ ما الذي غيرني عندك؟ فالإمام أعطاه حقيقة ينبغي أن تحفظها في حياتك، أن الإمام مش حبك لأنك أنت صاحبه، يعني هو يحبك باعتبارك ماذا؟ المؤمن وخدمة المؤمنين، هذه هي قيمتك أنت. أنت لك قيمة إذا كنت ماذا؟ ماذا قيمتك بقيمتي أو بمدى خدمتك للمؤمنين وقربك من المؤمنين، هي مش صحابات وصداقات شخصية يعني مسائل، هذه مسألة مرتبطة بالمؤمنين. فقال له: ماذا غيرك علي؟ شو قال له عليه السلام؟ الذي غيرك للمؤمنين. نفس الشيء أنت تتغير عليك يعني. شو علاقتنا شخصية هي المسألة؟ تبتش بدي أقول ولا لا؟ مسألة مرتبطة أنت قربك وبعدك منا بمدى طاعتك لله سبحانه وتعالى، وطاعتك إنما تكون بخدمتك لا أقل عيال الله سبحانه وتعالى، الخلق عيال الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تريد تتركهم، ليش أنا بعد بدي شو النكتة يعني؟ لماذا أفضلك عن غيرك بشيء؟ قال: الذي غيرك للمؤمنين. قلت: جعلت فداك، إنما تخوفت الشهرة، وقد علم الله شدة حبي لهم، أنا ما عندي مشكلة معاهم فعلا. فقال يا إسحاق، إمام ما قال له أنه مسألة التقية ما تراعيها، لا راعي التقية، بس ما تكون التقية آخر شيء ماذا؟ إبل مبالغة بالتقية. فقال له: يا إسحاق، لا تمل زيارة إخوانك، ما يجوا روح عندهم أنت، لا تمل زيارة إخوانك، فإن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن لا تمل، ما تمل، لا تمل، شو ها؟ لا تضجر، لا تضجر، لا تتضجر. لا تمل زيارة إخوانك، فإن المؤمن إذا لقي أخاه المؤمن فقال مرحبا كتب الله ماذا؟ كتب الله له مرحبا إلى يوم القيامة. فإذا صافحه أنزل الله في صفحه، تصافحني شوي عفوا، هذه صفحة الطريقة هكذا، ما في إبهامين هنا هكذا، الصفحة تكون ما كذا مع ربط الإبهامين يعني فعلا. أنزل الله، في ناس بالسلام على بعض بأطراف أصابعها بالي، هذه الرواية عم تحكي على المصافحة بالي، هذه المصافحة هذه يسحب بترعى بالي، هذه المصافحة شيء ثاني، هذه المصافحة صافحة وأنزل الله فيما بين إبهاميهما 100 رحمة، 99 منها لمين؟ لأشدهم حبا لصاحبه. 99 رحمة لأشدهم حبا لصاحبه، ثم أقبل عليهما بوجهه، فكان على أشدهما حبا لصاحبه أشد إقبالا، فإذا تعانقا غمرتهما الرحمة، فإذا لبثا لا يريدان إلا وجهه، لا يريدان غرضا من أغراض الدنيا، قيل لهما غفر الله لكما فاستأنفا. لا يزلف العمل. فإذا أقبلا على المساءلة، هلأ بدي يحكوا عن ماذا؟ عن أسرارهم. فإذا أقبل موضع الشاهد، فإذا أقبلا على المساءلة قالت الملائكة بعضهم لبعض تنحوا عنهما، فإن لهما سرا وقد ستر الله عليهما. قال إسحاق قلت له جعلت فداك لا يكتب علينا لفظنا، فقد قال تعالى أو عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، شلون الملائكة ما تكتب؟ قال فتنفس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله الصعداء ثم بكى حتى خضبت دموعه لحيته، وقال يا إسحاق بس أنت فرق معك الملائكة والأعظم منهم ماذا يرى؟ قال يا إسحاق إن الله تبارك وتعالى إنما نادى الملائكة أن يغيبوا عن المؤمنين إذا التقيا إجلالا لهما، فإذا كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف كلامهما فقد عرفه الحافظ عليهما عالم السر وأخفى. يا إسحاق، هذه التأكيد على فكرة الرقابة، فخف الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك أعاذنا الله. ثم استترت عن المخلوقين بالمعاصي وبرزت بها، فقد جعلته في حد أهون الناظرين إليك فعلا. لا السند حسن لغيره، تعال نعبر عنه.
السند الكافي أفضل.
مو نفس المتن هذا الذي أريده.
مو نفس المتن.
إيه أدري.
في إضافات اللي موجودة.
بالي. بالي. بس هذه الرواية جيد. هذا حاصل، هذا حاصل الفكرة التي ذكرت في هذه الآيات الثلاثة. إذن تأكيد على أن الإنسان في حال الرقابة. والملفت للنطع، هلا نريد ماذا؟ أن نقرأ الآيات الثلاثة ونشرح ماذا؟ مفرداتها مع شيء من الأمور النحوية كالمل ما تزعل أنت فعلا، بس على قدر ما أقدر يعني، على قدر طاقتي. واو حرف استئناف، قال الله تعالى ولقد خلقنا، مو من الأول للأخير بس كم حرف أبين، ولقد خلقنا، ولقد واو حرف استئناف، اللام نسميها جواب القسم، تقول هكذا أقسم بالله لقد ضربته.
ليش ما تخلي التأكيد مباشرة بدون
قسم؟ هم هيك العرب يقولون سير للتأكيد بدون قسم أبدا. جميل جدا. إذا هكذا ساعات العرب يقولون أنه لا، لا أقل النحويين القدماء يقولون أنه هذه ماذا؟ جواب قسم، فيقول تقول لقد يعني قسما بالله لقد، هذه تكون جوابه
تكلف.
ليش تكلف؟ لا ما شرط، لا أصلا اللام لوحدها، اللام كونها من حروف التأكيد لوحدها ما تشعر به كتأكيد كلام، تشعر بأنه في شيء سبقها. ليه بس؟ وهذه واو 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 الابتداء ولام الابتداء، شلون هذه بعد؟ هذه صار واوين. ولقد واو واو استئناف، لقد جواب قسم، قد حرف تحقيق، خلقنا فعل ماضي. ليش عم بقول فعل ماضي؟ حتى أقول بأن الله تعالى يستعمل الأفعال الماضية في كثير من الأحيان لدلالة على مو حدوث الفعل في الماضي. ما أنت إنسان أحسنت لأمر شو؟ أمر مستمر ثابت لا يتخلف. لقد خلقنا الإنسان، هذه حقيقة ثابتة لا تتخلف، لقد خلقنا الإنسان. فالتعبير بالفعل الماضي مثل مثلا ما كنا معذبين، شو معنى ما كنا معذبين حتى نبعث؟ يعني ما كنا معذبين سابقا الآن لا بأس؟ لا، المقصود منها ماذا؟ هذه حقيقة ثابتة لا نعذب حتى نبعث رسولا. فبيان دائما وأبدا لقد خلقنا، هذا الخلق لبيان أن هذه حقيقة ثابتة مستمرة ترتبطون بها، مو أنه قد خلقناكم فيما مضى دجا. لا، خلقنا الإنسان، نحن في خلق الإنسان، هذا الإنسان هو مخلوق لنا. ثم بيّن ماذا بفعل المضارع؟ ونعلم ما توسوس له. جاب نعلم فعل مضارع وتوسوس ماذا؟ فعل مضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. أنه أنت إنسان وأنت بوسوستك مستمرة، وعلمنا أيضا ماذا؟ وهذا أكبر أدلة على العلم بالجزئي على وجه جزئي فعلا. بس نحن ما نحب نطبق قواعد كلامية وفلسفية أو رد على فلاسفة على القرآن، فنسكت عن هالمسائل، ما نقوله، سحبناها. وعلى كل حال، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بس ركز معنا بس، لا وحالية شو عاطفة؟ لقد خلقنا الإنسان حال كون الإنسان حال كوننا عالمين ما توسوس به نفسه.
الجملة الحالية إذا كانت فعل مضارع لا تعطف
بالواو. جملة منهم ذكروا.
قد وهم ونحن نعلم.
ما في مشكلة، بس جملة حالية بلا إشكال صحيحة في المقام. بقدر قدر عطف ممكن، بس لكن الأقرب لها الحالية. حال كوننا عالمين بما توسوس به نفسه فعلا. حط لك نحن ما إذا مطلع بيتفضل هو، بس أكيد مو هكذا، بدل ما بحاجة دائما تقول ونحن. ليش استقبالية مش ممكنة؟ اللي بحاجة المستقبل حاله وحواله.
وهم شيخنا ما يكون فيه مقارنة.
مقارنة إيش؟
يعني يكون حال استقبالية.
إيش المشكلة؟ بالي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. النكتة طبعا كلمة وسوسة بظاهر والله يعلم، بس أنا بحبون هالأبحاث بس ما ببني عليهم كعلم، ببني عليهم قراءة. الظاهر والله العالم أن أصل كلمة وسوسة مأخوذة من صوت الدراهم. أحد عنده دراهم ودنانير حديد، عندما تجعلها فوق بعضها البعض تعمل صوت ماذا؟
سويتش مثلا.
سويتش؟
سويتش
سيارة. إيه هذا الصوت؟ هذا يسموها صوت الوسوسة. هذا هو عبارة عن هذا الصوت، تحصل ماذا؟ وسوسة. فهذا الصوت طبعا إسا العرب إسا العرب عندهم السين شين عادي بعض الأحيان، فيقول لك وسوسة وشوشة، تدلل أنت فعلا. ما في كتير هالقد مسائل عند العرب متشددين بالحروف، يعني هذا الحد يقول وسوسة وشوشة مثل بعض بالمعنى. لذلك أصلاً بكثير أحد كلمات تفهم معانيها عن طريق الألفاظ المتقاربة له، بل حتى في القلب، مثل موضوع مثلاً ذكرنا الإخوان مرة فسرة وسفرة. مادة فسرة هي التفسير منها، وسفرة اللي هي أسفرت، نفس المعنى هم. بس أنه ها؟
أسفرت
وانمرت. شو؟
أسفرت
وانمرت. أسفرت
وظهرت.
ظهرت، تنتهي إظهار سفر والسفرة وأفسرة ظهور فيهما. بس بغض النظر، فالوسوسة هي عبارة عن ماذا؟ أصلها مشتقاقة من هذا الصوت، هذا الصوت اللي بيجي هيك طنة في الأذن يعني.
نعم.
ثم صار يستعار، يقال أنه إلى قطعا جزما للخطرات في القلب. خطرات في القلب، إلى مطلق الخطرات الخفية التي في القلب، أو خصوص الخطرات الرديئة كما هو غالب استعمالات القرآنية، بل كل الاستعمالات القرآنية. فإن القرآن الكريم استعمل مادة وسوسة في القرآن الكريم في 5 مواضع. قوله تعالى فوسوس لهما الشيطان، قوله تعالى فوسوس له الشيطان، هذه الآية الكريمة، وأيضا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في الصدور. هذه المواضع 5 مرات استعملت مادة ماذا؟ وكلها في الخطرات الرديئة. فهنا التركيز على كلمة وسوس منصرف إلى ماذا؟ إذا فرضنا أنها في اللغة إلى مطلق الخطرات الخفية، فإن المقصود منها هنا ماذا؟ خطرات الردية. وهذه أيضا من الآيات التي تبين أن النفس أيضا توسوس فعلا، وعندهم بحث بالأخلاق على كيف نميز ما بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان فعلا في المقام. هي الأساس، المشكلة هنا صارت مو المشكلة أن تتجنبها، لا، المشكلة تعرف أنه هيدا عند الشيطان ولا من النفس. أن إذا أنت شخصت هذا الموضوع بتكون صرت عالم، تفهم ها؟ أنا وقت ما عصيت الله عصيته على أساس ضغط خارجي ولا كان ضغط داخلي؟ يا أخي أنت المطلوب أنك تترك الوسوسة، مش فاهم الموضوع هذا. بس على كل حال في بحث مطول أنه كيف نميز ما بين وسوسة الشيطان ووسوسة وسوسة النفس فعلا. أعطيكم بس واحد من الأقوال المقولة، أنه إذا شيء كان مكررا وسوس على موضوع معين مكررا هذه وسوسة نفس، أما إذا كان مواضيع متعددة مختلفة يأتي من هنا فيدخل من هناك هذه تكون ماذا؟ شيطان. لأن النفس يكون تعلق لها بشيء معين فلا تتركه، ما عندهاش يعني نوايا متعددة. أما الشيطان فما عنده مشكلة ماذا؟ أن يدخل إليك من ألف باب وباب فعلا. هذه قول موجود تحليلات عقائدية. على كل حال، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به، حرف تعدية به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد طبعا عندنا كلمة نحن أقرب إليه، حتى المجسمة أو الذين يتهمون بأنهم مجسمة لا يقولون بأن المقصود أقرب القرب المكان هنا. شو السبب؟ قولوا.
ما يصير
عند الله فوق العرش. شو جاب لهم؟
عادي ينزل خوف،
ينزل كل الوقت. نحن أقرب إليه، يعني نحن أقرب دائما. فلذلك الحبل الوريد، عفوا، الحبل الوريد يا أما هو طبعا هو هذا الشيء، يقال أنه هذا الحبل، هذا الشريان الموجود في الرقبة يقال بأنه ممتد إلى القلب، يقال أنه هو الوتين أو هو غير الوتين، وعندنا الوتين والأبهر والوريد. بس على كل حال حبل باطني فيه أساس الحياة، أساس الروح، أساس النفس، باعتبار أنه إذا قطع حبل الوريد ماذا؟ موت. فهذا أساس حياتك، نحن أقرب إليه فعلا. هل هو يتصل بالقلب أو مشاكل ذلك يكون أنسب، باعتبار أنه يكون كناية عن الدلالة على الخواطر النفس فعلا. فيكون المقصود من نحن أقرب إليه واحد من اثنان، إما نحن أقرب إليه كما قال بعض السماء، أدري إذا عند الشيعة موجودة أو لا، شفت عند بعض العامة مرة، أن المقصود نحن أقرب، ملائكتنا أقرب بشهادة السياق، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين والشمال قعيد. نحن نقول أصلا ما الظاهر أنه تفسير لذاك، يعني ظاهر أن الله تعالى أقرب إليه من حبل الوريد ابتداء، وعنده ماذا أيضا؟ ماذا عنده؟ يتلقى متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، مسألة أخرى فعلا. في رواية الإمام القاضي إذا بتتذكروها، عندما اعترض عليه أنه ليش تصلي وأمامك تمر الناس مشاكل ذلك، فاستشهد لهم بهذه الآية أن الله تعالى أقرب إلي منهم فعلا. تتذكروا الرواية؟ ماذا ذاكرين الرواية؟ إن لله، وجدتها؟ نشوفها بعدين. بنحن أقرب إليه من حبل الوريد. على كل، فلذلك الأنسب في الأقربية هنا أن نفسرها بأي تفسير للمعية القرآنية بشكل عام. المعية القرآنية إذا الله وفقنا شي يوم نبحثها، بكلمة مع بالقرآن الكريم، عندما يقول الله معهم، المع في القرآن الكريم هي معية سلطنة وقدرة، وعندنا معية علم، وعندنا معية نصرة. هذه المعية في القرآن. بالكافي ما بدي شغرها، بس فكرتين أنه كان أحرى حب الحسين. فنحن نقول بأن الأظهر من هذه نحن الله تعالى، إشارة الله تعالى أقرب إليه قرب العلم، مثل ماذا؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فالله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد إحاطة علم، وخصوصا بقرينة ماذا؟ ذكر الوسوسة النفس. فنحن عم نتكلم عن أمور يحتاج إلى العلم بها، مش يحتاج إلى أن تقترب لكي تسمعها. بلي حتى يبين له أن هذا مسبب أو وجهه أن نحن أقرب إليك من حبل الوريد. ثم يقول تعالى: إذ يتلقى المتلقيان، إذ ظرف يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد. بس عفوا، كلمة قاعد لا تدل أنه لابد أن يكون على هيئة القعود نفسها، كلمة قاعد تدل على الثبات، على الثبات. ولقد يكون واقف جنبك هو، ما بالضرورة يكون ماذا
بال. ليش فصل؟ ليش ما عرف؟
بس هدرس فكرة الفكرة بعد عبارة: ما يلفظ من قولين. هيدي من، من باللغة من عندما تأتي بعد النفي وبيكون الفعل يتعدى بنفسه عادة تكون حرف زائد، فتفيد التأكيد، برجع بعيد، زائد نحوي مو زائد البلاغي. ما يلفظ من قولين إلا لديه رقيب. الرقيب هو الحافظ. العتيد هو الحاضر. تقول أعتدت لهن، يعني شو أعتدت؟
جهزت.
فالعتيد هو الحاضر، أعددت، أعتدت، يعني أحضرت. فالعتيد الحاضر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. رقيب هو الذي يراقب ويحافظ على المعلومات. عتيد حاضر جاهز للكتابة فعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال. اليمين والشمال باعتبار في آيات أخرى من خلفهم وورائهم، يعني أمامهم، فبتأكد على ماذا؟ أنه فقط الإحاطة، يعني عن اليمين وعن الشمال قاعد، يعني المقصود عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد. بس هذه بيصير في حذف اتكالا، تدروا باللغة العربية واضح؟
نعم.
عن اليمين قاعد وعن الشمال قاعد أصلها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأسألكم الدعاء. من اللطيف أنه إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد، وذكر سابقا الوسوسة، هنا ماذا يقول؟ مسألة القول. ولعل ذكر القول بالخصوص باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مفتاح كل شر فعل، وأنه أنه أهم ما ينبغي لك الاهتمام به ماذا؟ هو قولك ولسانك فعلا. لأنه خص بالقول، ما ذكر العمل في هذه الآية. والحمد لله يتلقى أعماله بل عن اليمين وعن الشمال قاعد. والحمد لله رب العالمين. نعم
إذ متعلق بشنو هذا؟